أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الليلة ليلة الخميس حسب التقويم الليلة الأولى من شهر المحرم الحرام، وبهذه الليلة يبتدئ أطول وأهم موسم من مواسم عزاء محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. الموسم يتكون من شهر المحرم الحرام وصفر الأحزان وثمانية أيام من شهر ربيع الميلاد ربيع الأول. طبعا شهر المحرم الحرام من الأشهر الحرم، وتتضاعف فيه كما فيها ثوابات الطاعات، وتتضاعف فيها كما فيه عقابات المعاصي. وهذا الموسم يزدحم بالمناسبات الإسلامية الحزينة، كما يزدحم بالزيارات المطلقة والمخصوصة لطائفة من المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين. قال الإمام الرضا صلوات الله عليه: كان أبي صلوات الله عليه، يقصد الإمام الكاظم، إذا دخل شهر المحرم لم يرى ضاحكا، وكانت كآبته أي حزنه تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام، أي في هذه 10 الحزينة كان حزينا باستمرار. فإذا كان اليوم 10، أي يوم عاشوراء، كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، أي حزنه في ذلك اليوم كان أشد من حزنه في الأيام 9 السابقة، ويقول: هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام. قال الرضا: كان أبي إذا دخل شهر المحرم لم يرى ضاحكا، وكانت كآبته تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام، فإذا كان اليوم 10، كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول: هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين. روى الريان بن شبيب وهو خال المعتصم الملك العباسي الشهير. روى الريان بن شبيب قال: دخلت على الرضا عليه السلام في أول يوم من المحرم، فقال لي: يا ابن شبيب، أصائم أنت؟ فقلت له، فقال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا على نبينا وآله عليه السلام ربه عز وجل، فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله استجاب الله له كما استجاب لزكريا. ثم قال الريان ابن شبيب يقول: ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى، أي قبل نزول الإسلام، يحرمون فيه الظلم والقتال. لماذا؟ لحرمته، يعني لحرمته عند الجاهليين. فما عرفت هذه الأمة، دققوا النظر، الإمام لا يقول فما عرف يزيد، ما عرف عبيد الله ابن زياد، ما عرف عمر بن سعد، ما عرفت بنو أمية، الإمام يقول فما عرفت هذه الأمة. الأمة كلها اشتركت بالفعل أو بالرضا أو بالخذلان في عاشوراء، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته، ذرية النبي، وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله. الثقل الشيء النفيس، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. ودقق النظر، سلام عليكم، ودقق النظر، الإمام يقول فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها. في الزمن الجاهلي الأشهر كانت أشهر عربية، أما بعد الإسلام فالأشهر اعتبرت أشهر إسلامية. فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها، الشهر نسب إلى الأمة. الجاهليون كانوا يعرفون حرمة شهرهم، أما الأمة ما عرفت حرمة شهرها ولا حرمة نبيها. إذن الجاهليون في تعاملهم مع الشهر الحرام، شهر المحرم الحرام، كانوا أهون من الأمة الإسلامية. یبن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام. یعنی عاشوراء تستحق اکثر من الامور الاخرى، تستحق البكاء. فانه الامام ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من اهل بيته 18 رجلا ما لهم في الارض شبيهون. الحسين عليه السلام ذلك الوقت ما كان له شبيه في الكرة الأرضية، وأهل بيته 18 ذلك الوقت ما كان لهم أشباه في الكرة الأرضية. ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة 4000 لنصره فوجدوه قد قتل، فهم عند قبره لم يرجعوا إلى محالهم في السماوات، وإنما بقوا فهم عند قبره شعث غبر. الشعث جمع الأشعث، والغبر جمع الأغبر، الأغبر الذي عليه الغبار، والأشعث الذي لا يكون شعره شعر رأسه ولا شعر لحيته مرتبا. فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، أنا غيرت اللفظة، فيكونون من أنصاره وشعارهم يا لثارات الحسين. يا ابن شبيب لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل جدي الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمر. سوف يجيء بإذن الله تعالى أن المصادر البكرية كالمصادر الإسلامية تشتمل على أحاديث كثيرة حول ردود الفعل الكونية تجاه عاشوراء، فهذا من جملة تلك. يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك حتى تسيل، غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. وذكر فيما سبق أن المؤمن الذي أصول دينه صحيحة فهو مغفور له بالنسبة إلى الذنوب التي تصدر عنه فيما يخص فروع دينه. طبعا المؤمن ينبغي أن يكون متقيا ورعا، ولكن لو صدر عنه ذنب وأصول دينه صحيحة فذنبه مغفور له. لماذا؟ لأمور عديدة متنوعة، منها الآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات، فكيف إذا كانت الحسنات أصول دين صحيحة فهن يذهبن الذنوب والسيئات المتعلقة بفروع الدين. يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام. أيضا من باب أن الحسنات يذهبن السيئات. زيارة الحسين حسنة عظيمة تذهب بالسيئات في فروع الدين. يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله فلعن قتلة الحسين عليه السلام. طبعا اللعن بعد البراءة، البراءة واجبة واللعن مستحب بذاته. يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الرضا والسخط هما الأصلان، وليس الحضور. ربما شخص حضر عاشوراء ولم يكن مجرما، ربما شخص حضر عاشوراء وكان مجرما، ربما شخص حضر عاشوراء وكان مثابا. الحضور حضور في ظاهر الأمر، أما الجحيم والجنة فهما تتبعان الرضا والسخط. إذا كان راضيا عن الحسين فهو في الجنة وإن لم يكن في عاشوراء، وحتى وإن لم يكن في ذلك الزمان. إذا كان راضيا عن عمر بن سعد فهو في النار، وإن لم يكن حاضرا يوم عاشوراء، وحتى إن لم يكن حاضرا في ذلك العصر. يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا. بدون الولاية كل شيء هباء منثور، إن لم يكن كل شيء وبالا على الإنسان. وربما طرح ذكر الولاية هنا، ذكر الولاية هنا، ربما ابن شبيب كان من خط آخر، الله العالم، ما أدري، أو ربما كان مخطورا بأن يكون من خط آخر، ما أدري، الله العالم. وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. مو مهم الشخص من يكون، مو مهم الشيء ما يكون، المهم الولاية والبراءة. الولاية إذا لحقت شخصا أو شيئا إلهيا فصاحبها في الجنة، وإذا لحقت شيئا أو شخصا شيطانيا فصاحبها في النار. للتأمل، روى الريان بن شبيب قال: دخلت على الرضا في أول يوم من المحرم فقال لي: يا ابن شبيب أصائم أنت؟ فقلت له، فقال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله له وأمر الملائكة، فنادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله استجاب الله له كما استجاب لزكريا. ثم قال: يا ابن شبيب إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبدا. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. إخواني، هنا ملاحظة مهمة، وهذه الملاحظة واردة في كثير من أحداث عاشوراء. العظماء الذين كانوا في المعسكر الحسيني الشريف لم يقتلوا مبارزة عادة، وإنما قتلوا بعد تعبهم. بعبارة أخرى، العظماء الذين كانوا في معسكر يزيد يوم عاشوراء كانوا أجبن من أن يقتلوا عظماء المعسكر الحسيني، ولذلك كانوا يقتلونهم وهم في آخر رمق تقريبا. استخدموا في عاشوراء أصحاب المعسكر اليزيدي، استخدموا قواعد فوضوية خارج نطاق قواعد الحرب الشريفة. لم يستخدموا فقط السيف ولا الرمح ولا السهم، وإنما استخدموا عمد الحديد، استخدموا الحجارة، استخدموا الخشب، استخدموا أشياء خارج نطاق الحرب الشريفة. هنا نشوف فإنه ذبح كما يذبح الكبش. الإمام صلوات الله عليه كان يدافع عن نفسه حتى آخر لحظات حياته، عندما وقع ذبح، فإذا قاتله لم يفعل شيئا. لو لم يكن يذبحه لكان يتوفى بعد لحظات، مو بعد دقائق وإنما بعد ثوان ربما. يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا، ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السماوات 7 والأراضون لقتله، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة 4000 لنصره، فوجدوه قد قتل، فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم الحجة فيكونون من أنصاره، وشعارهم يا لثارات الحسين. يا ابن شبيب، لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل جدي الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمر. يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك، غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. يا ابن شبيب، إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين. يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي فلعن قتلة الحسين. يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متى ما ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. هذه كانت المقدمة. بالمناسبة الموضوع أبو بكر في الحديث الشريف، والموضوع الجانبي عائشة في الحديث الشريف، لأنها في الديانة البكرية وعند البكريين أعظم رمز نسوي على الإطلاق. المصادر كما في السابق بكرية. لما ماتت فاطمة صلوات الله عليها فرحت عائشة وأعلنت سرورها بذلك. فإذا كل الأحاديث البكرية الواردة في أعداء فاطمة، عائشة تكون مصداقة لها أو لبعضها على الأقل. لما ماتت فاطمة فرحت عائشة وأعلنت سرورها بذلك. حديث آخر، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وآله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. إن كانت عائشة تعتبر النبي معصوما فهوى معصوم هوى مقدس، فلا عتب على المعصوم في هواه ولا عتب على الله في أن يوافق هوى المعصوم. وإن كان النبي غير معصوم فكيف تقول عائشة أشهد أن محمدا رسول الله، وقبل ذلك كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله وقد جاء النبي بالتهليل؟ إذا عائشة تعتبر هوى النبي كهوى الناس الآخرين فهي كافرة. لماذا؟ لأن اتباع غير معصوم على أساس أنه سفير من الله إلى الخلق هذا كفر، واعتقاد أن الله يتبع هوى غير معصوم هذا كفر آخر. قالت عائشة للنبي ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. موضوع آخر، عائشة تنكر المعاد. تحت غطاء إنكار المعاد الجسماني المنافق الملتفت الذكي الداهية لا يتمكن من أن يدعي الإسلام وينكر المعاد، فهو يدعي الإسلام وينكر المعاد الجسماني. حتى إذا قيل له بأن منكر المعاد كافر يقول أنا لا أنكر المعاد وإنما أنكر المعاد الجسماني. عائشة تنكر المعاد تحت غطاء إنكار المعاد الجسماني. إذن الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة الواردة في المنكرين للمعاد تشملها. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فإذا عائشة كافرة بنص القرآن الكريم. لمعلوماتكم معاوية أيضا كان ينكر المعاد الجسماني، فهو كان منكرا للمعاد لعنة الله عليه. ولمعلوماتكم الملا صدرا أيضا كان ينكر المعاد الجسماني، فهو منكر للمعاد لعنة الله عليه، فهو كافر كمعاوية وكعائشة لعنة الله عليه. موضوع آخر، محمد ابن أبي بكر في مجريات مفصلة ألقي في بطن حمار أجلكم الله، وهو لا يزال حيا، وضع في بطن حمار وهو لا يزال حيا، وأحرق الحمار فأحرق معه. عندما وصل الخبر إلى المدينة المنورة، أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، أخت معاوية ابنة أبي سفيان عمة يزيد، سوت خروفا وبعثته إلى عائشة هدية، حتى تقول لعائشة إن أخاك أحرق شوية كهذا الخروف. عند ذلك عائشة قالت: قاتل الله ابنة العاهرة، العاهرة الزانية. يعني حسب كلام عائشة أم حبيبة بنت الزانية. إذا عائشة اللي حسب الديانة البكرية وعند البكريين صديقة بنت الصديق، لها الحق أن تقول حول زوجة من زواجات رسول الله قاتل الله ابنة العاهرة، فلماذا المؤمنون والمؤمنات العاديون الذين لا أحد يقول لهم صديق وصديقة، فلماذا لا يكون لهم الحق في أن ينتقدوا الزوجات الكافرات الناصبيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عائشة تقول حول أم حبيبة: قاتل الله ابنة العاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيكن، مخاطبا زواجاته، أيكن اتقت الله عز وجل، التقوى فعل الواجبات ترك المحرمات، ولم تأت بفاحشة مبينة. الفاحشة الزنا، مبينة يعني واضحة. طبعا هذا الموضوع سنبحثه فيما سبق إن شاء الله وبعد قليل إن شاء الله. ونذكر أن عائشة كانت زانية محترفة، ما كانت زانية فقط، وإنما كانت زانية محترفة. أيكن اتقت الله ولم تأت بفاحشة مبينة ولزمت ظهر حصيرها. تفسير لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. ولا بكرية ينكر أن عائشة لم تلزم ظهر حصيرها، فهي زوجتي في الآخرة. فإذا عائشة في الجنة على الأقل ليست زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعيد عن أخلاق رسول الله الكريم أن عائشة تدخل الجنة ولا يتخذها كزوجة، فهي لا تدخل الجنة، والجنة والنار شيئان لا ثالث لهما، من لم يدخل الجنة فهو يدخل النار، من لم يدخل النار فهو يدخل الجنة، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، فإذا عائشة في النار رغما على أنفها وعلى أنف من يدعو إليها، ولا يعتبرها زنديقة ناصبية خارجية. قال رسول الله: أيكن اتقت الله ولم تأت بفاحشة مبينة ولزمت ظهر خصيرها فهي زوجتي في الآخر. موضوع آخر، لما ماتت عائشة، طبعا هناك شواهد متنوعة عديدة تقول بأن معاوية قتلت عائشة، وعلقنا على ذلك فيما سبق، قلنا معاوية كله سيئات ولكن في حياته أكو حسنات، كل حسنة حسنة مضيئة، شمس مضيئة مشرقة، من حسناته قتل عائشة، ومن حسناته قتل عبد الرحمن ابن أبي بكر، ومن حسناته قتل سعد ابن أبي وقاص. لما ماتت عائشة بكى عليها عبد الله ابن عمر، وهنا يجب التوقف، عبد الله ابن عمر شنو علاقته بعائشة؟ عبد الله ابن عمر هو زنديق ناصبي لا يؤمن بالله ولا بالإسلام ولا بالقرآن ولا برسول الله ولا بأهل البيت، فيؤمن بعائشة اللي هي مثل زنديق ناصبية لا تؤمن بالله وبالإسلام وبالقرآن وبالنبي وبأهل البيت، فأكو سبب دنيوي في علاقة عبد الله ابن عمر بعائشة. لم نقرأ في التاريخ أن عائشة كانت ترسل الأموال وما أشبه إلى عبد الله بن عمر، ولم نقرأ في التاريخ أن عائشة كانت تدافع عن عبد الله بن عمر، كانت تدافع عن عمر لا شك، أما ما كانت تدافع عن عبد الله بن عمر، فانحياز عبد الله ابن عمر إلى عائشة ما كان سببه، خصوصا إذا عرفنا في الجناحين البكري والعمري المتصارعين حتى درجة الاغتيالات البشعة، إذا عرفنا أن عبد الله ابن عمر من جناح والده عمر وعائشة من جناح والدها أبي بكر، فكيف عبد الله ابن عمر هكذا يدافع عن عائشة؟ أظن وليس لي دليل إلى الآن، أما أظن حسب القرائن أن السبب هو سبب جنسي، حتما كان عبد الله بن عمر يراود عائشة جنسيا، وهذا ما تكلمنا حوله بالنسبة إلى أكثر من شخصية في علاقتها بعائشة. لما ماتت عائشة بكى عليها عبد الله بن عمر، فبلغ ذلك معاوية الموجود يومها في المدينة المنورة. أصلا معاوية جاي للمدينة المنورة لأسباب منها اغتيال عائشة، يعني اغتيال عائشة مو سبب، يعني مو أمر حين، فيحتاج معاوية إلى أن يدير الاغتيال بنفسه حتى لا ينفضح. لما ماتت عائشة بكى عليها عبد الله بن عمر، فبلغ ذلك معاوية الموجود يومها في المدينة، فقال له: أتبكي على امرأة؟ شنو علاقتك بعائشة؟ خصوصا في ذلك الزمن، خصوصا بالنسبة إلى المسلمين المنافقين الذين عقولهم لم تزل عقولا جاهلية تحقر المرأة. شوفوا، فقال له: أتبكي على امرأة؟ فقال: إنما يبكي على أم المؤمنين بنوها، وأما من ليس لها بابن فلا. يعني ترى أنا افتهمت أنت قمت بقتلها، أنت ما تبكي لأن أنت قاتل صحيح سياسي، أما بعدك مو سياسي ناضج اللي تقتل إنسان وتمشي في جنازته، بعدك ما تفهم. صحيح أنا ابن عمر والناس يعتبروني أنه ما أفهم، أما لا مو هالشكل. فأنا أبكي على عائشة أولا للوفاء، لأن عندي علاقة جنسية وياها فيما سبق، وثانيا حتى أفضحك، أقول لك ترى عائشة مقتولة. لما ماتت عائشة بكى عليها عبد الله بن عمر، فبلغ ذلك معاوية الموجود يومها في المدينة، فقال له: أتبكي على امرأة؟ فقال: إنما يبكي على أم المؤمنين بنوها، وأما من ليس لها بابن فلا. موضوع آخر، لما توفي أبو بكر وفكروا في الجناح البكري والجناح العمري المتصارعين إلى درجة الاغتيالات البشعة، لما توفي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح مجلس نياحة، فبلغ عمر أن عائشة مسوية مجلس نياحة على أبي بكر، وعمر هو الذي قتل أبا بكر بمساعدة عثمان، فما يريد عمر أن تكون هناك نياحة للمقتول. لماذا؟ لأن ربما في النياحة الناس يكتشفون أسرار القتل. فبلغ عمر فجاء فنهاهن عن النوح على أبي بكر فأبين أن ينتهينا، فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلي أم فروة ابنة أبي قحافة، يعني أخت أبي بكر، يعني روح في وسط مجلس النساء، هذا حرام. هو مو مشكلة أمامي، يعرف الحرام والحلال، وجر هالمرة عظيمة، هالمرة أخت أبي بكر اللي هو عمر كان من الذين جعلوه حاكما باسم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الأشياء مو مهمة عند عمر. فقال لهشام بن الوليد: أخرج إلي أم فروة ابنة أبي قحافة. فهشام جاب أم فروة فعلاها بالدرة، علاها بالدرة يعني عمر شال القمشي على راسها وقام يضربها ضربات، فتفرقنا النوائح حين سمعنا ذلك. وفي بعض النصوص التاريخية أن ضربات عمر سببت أن تصبح أمفر وعوراء، يعني الضربات على الأقل واحدة منها أصابت إحدى عيني أم فروة فأعمت عينها. لما توفي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح، فبلغ عمر فجاء فنهاهن عن النوح على أبي بكر فأبين أن ينتهين، فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي أم فروة ابنة أبي قحافة، فعلاها بالدرة ضربات فتفرقنا النوائح حين سمعنا ذلك. الكتب البكرية المتنوعة تخبص العالم بأن عائشة كانت جميلة، من جملة أكاذيبها تخبص العالم بأن عائشة كانت جميلة. المصادر البكرية تسجل هذه الملاحظة: إن الضحاك ابن أبي سفيان الكلابي كان رجلا دميما قبيحا. ما يقول رجل قبيح، يقول رجل دميم. ما يقول رجل دميم، يقول رجل قبيح، يعني يجيب صفتين. فما كان قبيح، وإنما كان قبيح 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 جدا. إن الضحاك ابن أبي سفيان الكلابي كان رجلا دميما قبيحا، فلما بايعه النبي صلى الله عليه وآله قال للنبي، طبعا قبل نزول آية الحجاب وعائشة كانت في المجلس، فلما بايعه النبي قال للنبي: إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء. يعني ما يصير أنت كنبي وكأفضل مخلوقات الله على الإطلاق تشوف المشاكل من جميع النواحي حتى تكون زوجتك دميمة قبيحة، فأنا أتنازل لك عن إحدى زوجتي فأنت أنطيني عائشة، فأنا ما عندي مشاكل كثيرة فأتحمل قبح عائشة، أما أنت عندك مشاكل كثيرة فبعد يزي خلي تكون لك زوجة شوية أقل قبحا من عائشة. فلما بايعه النبي قال للنبي: إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء، أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها؟ أخذ منك عائشة وأعطيك إحدى زوجتين. فقالت عائشة: أهي أحسن أم أنت؟ هي أجمل منك لو أنت أجمل منها؟ وعائشة ما تفهم شنو لا تسأل، فقال: بل أنا أحسن، أنا القبيح الدميم أحسن من زوجتي، يعني زوجتي قبيحة دميمة أكثر مني، ومع ذلك بالنسبة إليك هي جميلة. فضحك النبي من سؤالها إياه. هسه شنو كان الضحك ما أدري، ربما سبب ضحك أنه الحمد لله اللي شوية الناس عرفوا أنه أنا أعاشر أي زوجة من حيث المظهر الخارجي. إن الضحاك ابن أبي سفيان الكلابي كان رجلا دميما قبيحا، فلما بايعه النبي قال للنبي: إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء، أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها؟ فقالت عائشة: أهي أحسن أم أنت؟ فقال: بل أنا أحسن. فضحك النبي من سؤالها إياه. تابعت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله ليلا إلى البقيع، Resulullah billeyali kana yanam miqdaran ve kana ya'budu miqdaran ahir ve rubama kharaca ilel baqiyya. Fefi leylet Aişe Resulullah kharaca ilel baqiyya ve makku ittifakiyye diniyye beyni Resulullah ve beyni zavacatih أنه في ليلة أية زوجة لا يخرج إلى البقيع أو إلى أي مكان آخر. الليلة من حق الزوجة، أما حق الزوجة لا يكون مانعا عن حرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعت عائشة رسول الله ليلا إلى البقيع دون إذنه أولا، خرجت من الدار وفي جوف الليل بدون إذن زوجها، وزوجها أفضل الخلق، وللتجسس عليه ثانيا ولا تجسس تجسست، فشاهدها النبي فلحقها جارية إلى منزلها، جارية أي سائرة. عائشة بعد الخروج الحرام من البيت وبعد التجسس الحرام على رسول الله رجعت إلى دارها، جرت إلى دارها، ورسول الله مشى من ورائها، فشاهدها النبي فلحقها جارية إلى منزلها، فقال لها عند اللقاء: أنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت: نعم. قالت عائشة: فلهزني، لهزني يعني إطاني بوكس، فلهزني لهزة في صدري أوجعتني. إذا صاحب الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم يعطي بوكس قوي في صدر عائشة، فالمؤمنون والمؤمنات العاديون ألا يحق لهم لعن عائشة؟ ألا يحق لهم فاضح عائشة؟ إذا رسول الله يعمل معها هذا الأمر فإذا هي تستحق بوكس قوي، لكمة قوية في صدرها، فإذا هي مجرمة. إذا هي تستحق من رسول الله هذا الجزاء فما تستحقه من المؤمنين والمؤمنات. تابعت عائشة رسول الله ليلة إلى البقيع دون إذنه أولا وللتجسس عليه ثانيا، فشاهدها النبي فلحقها جارية إلى منزلها، فقال لها: أنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت: نعم. قالت عائشة: فلهزني لهزة في صدري أوجعتني. طبعا كل مكان تذكر فيه عائشة فتذكر فيه حفصة أيضا، تذكر فيه حفصة أيضا، لأن حفصة ذنب لعائشة. هنا حديث حول حفصة، ولكن الوقت ضايقنا بشدة، فأقرأ عليكم حديث قصير حول عائشة، وفي الليلة القادمة إن شاء الله تعالى نقرأ هذا الحديث حول حفصة. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وآله مرة من المرات: أنت الذي تزعم أنك نبي الله؟ الزعم يستعمل عادة في الكلام الكاذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني كلامهم حول إنكار المعاد هذا كاذب، لهذا لا يقول قالوا وإنما يقول زعم. فعائشة تعتقد في رسول الله أن نبوته مجرد زعم، وتصرح بهذا في وجهه. ومن يزعم أن ومن يعترف ومن يصرح بأن نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله زعم، فهل هكذا إنسان مسلم أم زنديق؟ ومن يصرح هذا التصريح في وجه رسول الله، فهل هكذا إنسان ولائي أم ناصبي؟ وهل هكذا إنسان وقح أم مؤدب؟ قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وآله: أنت الذي تزعم أنك نبي الله؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.